بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثامن بعد المئة من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في مفتتح سورة المطففين. قال الإمام النسائي رحمه الله: سورة المطففين. التطفيف أيها الإخوة هو البخس في المكيال والميزان. التطفيف هو البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إذا اقتضى من الناس، يعني إذا يريد يأخذ حقه من الناس يزيد ليأخذ زيادة أكثر، وإما بالنقصان إن قضاهم، يعني إذا أراد أن يقضيهم ينقص من حقهم، فهو يعني يستفيد إن كان له زاد وإن كان لهم نقص. وهذا ولا شك أنه من الأعمال المحرمة ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، وأصحابه يعني متوعدون بقول الله عز وجل: ويل للمطففين. وكلمة ويل كما ذكر المفسرون رحمه الله وأهل الغريب يعني فيها أقوال كثيرة، والمشهور قولان: القول الأول أنها كلمة تهديد ووعيد، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. نعم، فهذه كلمة ويل كلمة تهديد ووعيد، وهذا ممن من الله تبارك وتعالى، إذن فالأمر خطير والذنب عظيم الذي جاء فيه هذا الويل. وقيل إنه واد في جهنم، واد في جهنم، قيل إنه لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وقيل إنه يسيل بقيح وصديد أهل النار، إنه يسيل بقيح وصديد أهل النار. هذان قولان مشهوران. هنا قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عقيل قال حدثنا علي بن الحسين وهو ابن واقد قال حدثني أبي وهو الحسين ابن واقد قال حدثني أبي عن يزيد وهو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة وهو معروف مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكانوا من أخبث الناس كيلا، يعني كانوا يتساهلون، يعني وكانوا يطففون في الكيل، يزيدون إن كان لهم وينقصون إن كان لغيرهم، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك، فحسنوا الكيل بعد ذلك. وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. يعني أن ابن عباس أثنى، يعني قال أن يعني الأنصار من كان يقع منهم في هذا الشيء كانوا من أحسن الناس كيلا، يعني في الرواية الأخرى قال، وفي رواية قال: فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. والحديث قد رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما. وذكر بعض المفسرين أن يعني أنه لما قدم المدينة هكذا ونزلت، قالوا دل على أن سورة المطففين من أوائل السور التي نزلت بالمدينة، يعني هو صحيح ما جاء النص على أنه أول ما نزل، لكنه يفهم من سياق هذا الأثر، أثر ابن عباس، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل. فهذا يدل على يعني أو أخذ منه بعض المفسرين أن سورة المطففين من أوائل السور التي نزلت بالمدينة، من أوائل السور التي نزلت في المدينة. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. هذا أيضا وعيد شديد في حق من يعني يتحدث في المجالس أمام الناس، يأتي بأخبار أو بقصص وهي كذب ليضحك به القوم. يعني هو الآن جمع بين سيئتين، الأولى أنه كذب، والكذب لا يجوز، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الله جل وعلا أمر بضده وهو الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق منجاه والكذب مهواه. فكون بعض الناس إذا يحب أن يتمدى أن يعني يوسع صدور الناس ويتوسع في الحديث فيكذب، هذه مصيبة، هذا حرام ولا يجوز. والحقيقة السبب أيها الإخوة وأيضا من يسمعنا من الأخوات، السبب هو طول المجالس إذا كانت على غير فائدة وعلى غير مصلحة. ولذلك كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ما معنى هذا؟ يعني أنه إذا طال المجلس ساعات الناس يملون، فيبدأ عاد الحرام، يبدأ الغيبة، يبدأ الاستهزاء، يبدأ يعني ما هنا الكذب، أحد يذكر حاجة كذب وليضحك به الناس حتى لا يملوا، فيتحمل المسكين هذا الوزر وهذا الإثم وهذا الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ويل له ويل له ثلاث مرات، يعني هنا بدأ بالحديث قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. قد يقول قائل هل يعني سر التحريم هو أنه يضحك القوم؟ طيب لو أنه حدث وكذب ولم يضحك القوم، لا نقول هذا حرام أيضا، وليس بشرط أنه يضحك القوم، لكن هذا من آثاره. لكن لو إنسان يحدث بأحاديث وأعظمها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إنسان يتقي الله، هذا عاد أعظم وأشد خطرا. أيضا الكذب والكذب بعد ذلك هو كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز أيضا. فليست التحريم منوطا بالضحك، لا، إن حصل على الضحك فهذا عاد يعني شيء ترتب على الحرام، ولو لم يضحك الناس لا يجوز الإنسان. والإنسان يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس المجلس لا يتحدث كثيرا، كلماته يعدها العاد. ولذلك قال بعض أهل العلم كان السلف رحمهم الله كان السلف صمتهم أطول من حديثهم. كان صمت السلف الكثير هو الصمت أطول من حديثهم. بعض الناس يظن أنه إذا قام يتكلم ويتبسط وأن هذا يعني يدل على يعني أنه له مكانة أو له أنه عنده فصاحة أو عنده أخبار، هذا لا، هذا والله كما قيل يعني من كثر كلامه كثر سقطه. الإنسان يتخفف، لا يتكلم إلا فيما يفيد. وما في شك يعني الميزان هو قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد. ثم ذكر الإسناد الثاني أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وذلك يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، قال يوم القيامة. هذا بيان المبهم هنا، تفسير الآية توضيحها. قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حتى يغيب أحدهم إلى أنصاف أذنيه في رشحه يوم القيامة. الرشح هنا المقصود به هو العرق، وسبب هذا أن الشمس تدنو من الخلق على قدر ميلين أميل أو ميلين، فلا شك أن يصيبهم حر شديد، تصبب الناس عرقا مع الضيق والزحام وكثرة الخلق، يموج بعضهم في بعض من كثرته. فمن الناس من يعني على هذه الحال من يغيب إلى أنصاف أذنيه، وجاء في الرواية الأخرى قال ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرق في العرق، نسأل الله العافية. أما أهل الإيمان وأهل التوحيد والسهل فهم من أهل السبعة، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يلجمهم العرق ولا غير، وهذا من رحمة الله وجوده وإحسانه عليهم. لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام حتى يغيب أحدهم إلى أنصاف أذنيه في رشحه يوم القيامة، والرشح كما قلنا في عرقه. هنا يعني من أمانة النسائي رحمه الله، يعني هو لماذا ذكر الإسنادين؟ قال هو أراد أن يفرق. قال أبو عبد الرحمن له النسائي رحمه الله قال لم يذكر عبيد الله يوم القيامة، اللي هو شيخه عبيد الله بن سعيد، ما ذكر يوم القيامة، وإنما قال حتى يغيب أحدهم إلى أنصاف أذنيه، أو أنه ذكر الأولى ولم يذكر الثانية، المهم قال إنه لم يذكر يوم القيامة. وقال عبيد الله حتى يقوم، وقال أبو داود حتى يغيب. شوف هذا من أمانته ودقته، يعني أن شيخه عبيد الله بن مسعود، أن شيخه عبيد الله ابن سعيد قال حتى يقوم، نعم وهو قائم يعني الشخص. والرواية شيخه أبي داود قال حتى يغيب، يعني ذاك يقوم وهنا يغيب. وهذا الحقيقة يدلك أخي المسلم على عناية الإمام النسائي كغيره من أئمة الحديث وحفاظ السنة على العناية برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء هذه الأمانة كما رووها عن مشايخهم. وهذا من فضل الله أن الله هيأ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة حفاظا عنوا بها أيما عناية، فجزاهم الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله، وهذا على الطريق ثالث يعني من شيخ آخر، قال أخبرنا هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وهنا يعني يعد بعض من كتب في أصول التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كالتفسير، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما معناها؟ قال عليه الصلاة والسلام يوم يقوم أحد في رشحه إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه. فهذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير وبيان وتوضيح لهذه الآية الكريمة، لهذه الآية الكريمة. وهذا نوع من أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. هنا الرشح قال ابن الأثير في النهاية هو العرق، وسمي رشحا قال لأنه يخرج من البدن شيئا فشيئا، فهكذا يعني لأنه العرق ما يخرج كذا دفعة واحدة، لا إنما يخرج شيئا فشيئا. قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان عن القعقاع وهو ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله فهو الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، قال والإمام أحمد كذلك قبلهم، قال الترمذي حسن صحيح، قال الترمذي حسن صحيح. نعم، والمقصود هنا بالران يعني التغطية، كلا بل ران، الران هو التغطية، ويعني وهذا من آثار الذنوب والمعاصي أنها تغطي القلب. وجاء في الحديث أنه يكون كالكوز مجخية، يعني كالكوز اللي مقلوب، الكوز المقلوب هذا لو تصب فوقه الماء لا يدخل فيه، كذلك القلب إذا أظلم بسبب الذنوب والمعاصي وتراكمت عليه الذنوب، الذنب تلو الذنب، فإنه يطمس عليه ولا يعي ولا يتقي ولا يخاف الله صاحبه إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة. النكتة يعني النقطة السوداء. فإن هو نزع واستغفر وتاب، هنا أيها الإخوة والأخوات ننتبه إلى هذا الكلام العظيم، قال هنا نزع يعني ترك الذنب، وهذا من شروط التوبة. قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إقامة العبد على الذنب مع التوبة هذه توبة مغشوشة، لابد أن تقلع. هذا أول شرط من شروط التوبة المقبولة الصحيحة، هو أن تقلع عن الذنب. ولذلك هنا في الحديث ماذا قال؟ قال: فإن هو نزع يعني أقلع عن الذنب واستغفر وتاب. نعم، هذا كله أمر مطلوب، استغفر الله وأتوب إليه، وتاب صقلت قلبه، يعني خلاص يعود قلبه طاهرا نظيفا مستعدا للعمل الصالح. وقال هنا: وإن عاد، يعني رجع مرة ثانية الذنب، زيد فيها، يعني إذا يرجع ذنب على ذنب على ذنب خلاص زيد فيها حتى تعلو قلبه، خلاص يعني يمتلئ قلبه وتعلو، ينطمس القلب. ولابن القيم رحمه الله كلام جميل في هذا في كتابه الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يعني يرجع إليه وينظر في كلام ابن القيم، وقد أبان هذا أيما بيان. قال صلى الله عليه وسلم: فهو الران الذي ذكر الله، يعني أنه عليه الصلاة والسلام فسر هذا الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ما فعلوا ما كسبوا من الذنوب والمعاصي تراكمت عليهم واسودت قلوبهم بسببه، وكانت كالكوز مجخية كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم قال الإمام النسائي، يعني انتهينا الآن من سورة المطفين، نبدأ الآن في سورة الانشقاق. وسورة الانشقاق فيها سجدة، قد سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قول الله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هنا قال الإمام النسائي رحمه الله، يعني ذكر هنا حديثين في تفسير هذه السورة الكريمة، قال: سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت: قلت: قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اللي قبلها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ليس ذلك بالحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وقد مر بنا مرارا وتكرارا، وفي هذا كشف المشكل، يعني هذا يعده العلماء من كشف المشكل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا في إجابة السؤال. عائشة هنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لما قرأت هذه الآية، لما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسب يوم القيامة يعذب، يعني تبادر أن أي إنسان بيحاسب سوف يعذب، فهي رضي الله عنها استدلت بهذه الآية في سورة الانشقاق، قلت قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا في حق المؤمن، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كيف يكون حسابا يسيرا وهو الآن يعني وقد قال وقد قلت عليه الصلاة والسلام من حسب يوم القيامة عذب، وهنا أنه يحاسب حسابا يسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك بالحساب، هذا ليس حسابا، إنما ذلك العرض، مجرد عرض يعرض، تعرض عليه أعماله، الصحائف وأعماله، فعلت كذا تركت كذا إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا بلطفه وجوده وكرمه. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، يعني سجد عند قول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. نعم، وهذه إحدى سجدات القرآن، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وجاء في رواية قال فلا أزال أسجد بها كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عناية يعني الصحابة رضي الله عنهم بالسنة رواية وتطبيقا. كما قلت يعني هذا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم برواية السنة وتطبيقها، فقد علم هنا أبو هريرة السنة وبينها وسجد بها، وقال لا أزال أسجد بها كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى تفسير سورة البروج، ويعني نأخذ هذا الحديث العظيم، تلك القصة العظيمة، قصة أصحاب الأخدود، وقد سبق أننا قرأناها من قبل ونعيد قراءتها كما رواها النسائي هنا. قال رحمه الله سورة البروج، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك ممن كان قبلكم وكان له ساحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بخبر مضى، وهو عليه الصلاة والسلام خبره وحديثه صدق عليه الصلاة والسلام، قال وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت سني، وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن السحر كان معروفا في الأمم السابقة، وقد كان في قوم موسى مشهورا أيضا، قال وحضر أجلي فادفع إلي غلاما فليعلمه السحر، فدفع إليه غلاما، يعني أعطى غلام ليعلمه السحر، وكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، يعني في الطريق راهب، يعني يتعبد الله في صومعته، فأتى الغلام الراهب فسمع كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، يعني أعجبه منطقه وهذا الكلام الذي يقوله الراهب، فكان إذا أتى على الساحر ضربه وقال ما حبسك، فإذا أتى أهله جلس عند الراهب، فإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك، يعني كان يتأخر على الساحر لأنه يمر على الراهب قبله، ثم إذا خرج من الساحر وأراد أن يذهب إلى أهله مر على الراهب فجلس فيضربه أهله ويقول لماذا تأخرت، فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر، يعني معنى يتركه خلاص، كأنه أطال المكث عند الساحر فلا يضربه أهله، ويقول للساحر إنني تأخرت بسبب أهلي فلا يضربه الساحر، ويقول لأهلي إنني تأخرت عند الساحر فلا يضربونه فلا يضربونه. على كل حال قال: فبينما هو كذلك إذ أتى يوما على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس. هذا أمر الله أن توجد هذه الدابة وتحبس الناس. قال: فلا يستطيعون أن يجوزوا. وقال لهذا الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، يعني من هو الصادق، هو الراهب ولا الساحر؟ وأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس. فرماها فقتلها. لا إله إلا الله. ومضى الناس، مشوا خلاص انقتلت، لما قال إن كان أمر الساحر أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، يعني أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني أنك تحبس وبيقال من أين جئت وكذا، فلا تدل علي لأنه كبير في السن ويعني يخشى على نفسه. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم، ما كان معه يعني من السحر ومن الشعوذة. قال: وكان جليس للملك فعمي، يعني كان أحد جلساء الملك أصابه العمى فسمع به، سمع نبه الغلام أنه يشفي وكذا، أنه يظنون أنه عن طريق السحر، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال: ما أشفي أنا أحدا، إنما يشفي الله عز وجل سبحانه، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن فدعا الله عز وجل له فشفاه. نعم، الله هو الشافي المعافي سبحانه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، يعني كان مقربا عنده، فقال له الملك: يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. قال: أنا، لأن الملك كان يدعي الربوبية والألوهية للناس أنه الرب. قال: لا، ولكن ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فبعث إليه فقال: أي بني، يعني هو يعد الصغير لأن تعلم عند الساحر، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء، هو الملك أن هذه الأشياء كلها عن طريق السحر. فقال: ما أشفي أنا أحدا، ما يشفي غير الله. قال: أنا، يعني لا يزال يزعم أنه هو الرب له. قال: لا. قال: وإن لك ربا غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. قال: فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب. الآن صاروا ثلاثة: الأعمى والغلام والراهب. فأتي بالراهب فقيل: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه حتى وقع شقه إلى الأرض. وهذا أعوذ بالله تعذيب، أيما تعذيب، يعني يقطع نصفين من رأسه إلى أنه يقسم نصفين، اللهم استعان، شهيد بإذن الله. فقال للأعمى هذا الثاني: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض، اللهم استعان. فقال للغلام هذا عد الثالث: ارجع عن دينك، فأبى، فبعث معه نفرا إلى جبل كذا وكذا. قال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوق، يعني ألقوه من فوق، إن رجع خلاص اتركوه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، وهو سبحانه الكافي، حسب من توكل عليه يكفيه، اللهم استعان. فرجف الجبل فتدهده أجمعون، سقطوا كلهم ونجا هذا الغلام. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله عز وجل سبحانه وتعالى. فبعث معه نفرا في قرقورة، القرقورة هي السفينة العظيمة، وقال: إذا لججتم معه في البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه، يعني امشوا في هالسفينة، إن رجع اتركوه وإلا غرقوه. قال أبو عبد الرحمن بعض حروف غرقوه سقط من كتابه، يعني في بعض الأسانيد سقط. قال فلججوا به في البحر، يعني دخلوا به في عمق البحر. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله جل وعز. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني. قال وما هو؟ يريد الملك أن يقتله، يتخلص من هذا الغلام. قال تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جذع فتأخذ سهما من كنانتي ثم تقول باسم رب الغلام وهو الله سبحانه وتعالى، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل، فوضع السهم في كبد قوسه ثم رمى وقال باسم رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات رحمه الله تعالى. الله أكبر. قصة فيها عبرة وفيها تمسك بهذا الدين والصبر على البلاء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ولا يبتلينا. كان من دعاء بعض الصالحين اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، لكن هذا ابتلاء وامتحان واختبار، وما أيضا حصل للناس من بعده. فقال الناس آمنا برب الغلام، الناس آمنوا بالله سبحانه وتعالى، عرفوا أن هذا هو الحق وأن هذا الملك في ادعائه أنه هو الرب والإله لهم هذا باطل. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم، آمنوا بالله. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد، يعني حفرت الطرق والمسالك وأضرمت فيها النيران، وقال من يرجع عن دينه فدعوه، الذي يرجع يرتد عن دين اتركوه، وإلا فأقحموه فيها. وكانوا يتنازعون ويتدافعون، يعني خلاص كل من يسلم يرمونه في النار، يبقى على إيمانه يرمونه في النار. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النيران، يعني رحمة لهذا الابن الصغير الذي ترضعه. يعني هي لو لم يكن معها ابن يعني المتوقع أنها ستلقي بنفسها، لأنها آمنت بالله سبحانه وتعالى. هذه الرحمة جعلها الله في قلبها وكادت أنها تتقاعس، يعني تتردد ألا تقع في النار. فقال الصبي وهو ممن أنطقه الله وهو صغير، كما أنطق الله ابن عيسى ابن مريم وصاحب جريج وهذا ولا وغيره، أنطقه الله. فقال الصبي وهو يرضع منها، صبي صغير، فقال اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. فألقت بنفسها مع هذا الصبي في النيران. لا شك أيها الإخوة أيها الأخوات، هذا امتحان وهذا ابتلاء عظيم. نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا وأن يجملنا بستره، وأن نلقاه على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ونعلم يعني أن سنة الابتلاء والاختبار يعني ليست الآن، يعني من قديم فيه ابتلاء وفيه امتحان. هي بالمسألة يعني ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الفتنة والابتلاء والامتحان واقع منذ زمن، وهؤلاء نعم يعني في علم الله وفي أنهم ما نسوا ولا مضوا، لا والله، وإنما ذكرهم يذكر وقصتهم تروى. وأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني هذا الملك ومن معه جلسوا يتفكهون وينظرون في أحوال الناس وهم يلقون في النار لأنهم آمنوا بالله عز وجل وما نقموا منهم. الله أكبر. فيعني هذا يدل على أن الابتلاء والامتحان قديم، ولكن العبد ولا شك يسأل الله السلامة والعافية. سلوا الله العافية، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول السلامة لا يعدلها شيء، وكان كم من دعاء الصالحين اللهم لا تبتلينا فتفضحنا. فكون العبد يعيش في ستر وفي عافية وفي سلامة في دينه وفي صحته وفي ماله وفي أولاده وفي بلده، هذه نعمة كبيرة يحمد الله عز وجل على ذلك، ولا تتمنوا البلاء كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هؤلاء مضوا بإيمانهم وبشهادتهم وضحوا بأنفسهم، وهذا الملك الذي ادعى الربوبية وعذبهم وألقاهم في النار حسابه عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين والثبات على الدين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.